الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. وأما بعد، فنستأنف معكم إخواني سماعنا لذرة أخرى مع شرح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وباب ظهور الفتن يلقيها على مسامعنا الشيخ مصطفى غاليا وفقه الله وسدده.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعدني كثيرا ويشرفني جدا أن أكون موجودا مع مشايخ الكرام وإخواني طلبة العلم في هذا المجلس الذي هو من أحب المجالس إلى الله عز وجل، وهي مجالس العلم. هذا المجلس الذي نتدارس فيه أبوابا عظيمة من كتاب عظيم لمؤلف عظيم، نتدارس فيه أبواب كتاب الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء في رضاه، وأن يجعله لقاء ننتفع به في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني قبل أن أبدأ مع الباب الرابع من أبواب كتاب الفتن أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة وسهر على نجاحها، فنقول لهم جزاكم الله عز وجل خيرا وأثابكم في الدنيا والأخرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب.
متنوعة هي طرائق الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في تراجم أبوابه في كتابه العظيم، فتارة تراه يترجم بمعنى يجعل عنوان الباب في كتابه بذكر حكم من أحكام الأحاديث التي ضمن أو في ذلك الباب، يعني يذكر الحكم الذي استفاده أو الذي هو ظاهر من الأحاديث التي جمعها في ذلك الباب. وأحيانا يذكر الباب بصيغة الاستفهام، باب هل يقال كذا وكذا، هل يفعل كذا وكذا مثلا، وهذا كذلك كثير في كتابه. وغالبا يكون سبب ذلك إذا كان في المسألة قولان أو أكثر ولم يترجح له شيء منهما، أو ترجح له شيء منهما إلا أن الخلاف معتبر، فأراد رحمه الله أن يشير إلى الخلاف في المسألة. وتارة يجعل الترجمة جزءا من الحديث، يجعل الترجمة ترجمة الباب عنوان الباب جزءا من الحديث، أو أحيانا جزءا من الآية وغير ذلك. وإلى غير هذا من الأمثلة أو الطرائق المتنوعة العديدة التي حيرت العلماء ولا تزال في طريقة تبويبه لكتابه حتى جعل العلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. طيب، الشاهد أن هذا من النوع الثالث الذي أشرت إليه، وهو أنه عنوان وجعل عنوان الباب هو جزءا من الحديث الذي سيأتي ذكره بإذن الله تعالى، وهو حديث زين.
قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم، حديث زينب بنت جحش أو بنت جحش كما جاء كذلك في بعض النسخ الصحيحة مخرج في كتاب الصحيح، يعني أخرجه البخاري في كتابه الصحيح في نحو 4 مواضع. أخرج البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث في نحو 4 مواضع، وعادة البخاري كثيرا ما يكرر الأحاديث لمناسبات يراها رحمه الله تعالى. والإسناد الذي ذكره هنا سباعي، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعة من الرواة. وأورد البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث في بعض الطرق، في بعض الأبواب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8، وفي بعض آخر أورده وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 رواة، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة. وهذا أطول إسناد للبخاري، أطول إسناد البخاري وهو التساعي، يعني هذا الحديث ورد في طريق آخر أو في باب آخر ذكره البخاري رحمه الله عز وجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة، وهو أطول حديث متصور للبخاري، في حين أن أقل أو أعلى إسناد البخاري هو ماذا؟ الثلاثية، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 3 من الرواة. في هذا الحديث من في هذا الإسناد كذلك من الفوائد فيه اجتماع زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وربيبة له، اجتماع زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت جحش، وهي في الوقت نفسه ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته الأخرى هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. واجتمعت كذلك فيه ربيبته وهي زينب بنت أم سلمة، ويقال في بعض الروايات كذلك زينب بنت أبي سلمة، وهو صواب، زينب بنت أبي سلمة أو زينب بنت أم سلمة. هذا الحديث نفسه أخرجه البخاري رحمه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل بزيادة امرأة أخرى، وهي حبيبة بنت أم حبيب. على إسناد الإمام مسلم رحمه الله عز وجل يكون قد اجتمع في الإسناد زوجتان وربيبتان، زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وربيبتان له، فحبيبة كذلك ربيبة، والعلماء خلاف بينهم قائم في إثبات هذه الزيادة أو ردها. قوله في الحديث استيقظ، قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الحديث استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، أي فزعا لهول ما رأى صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، فلما رأى تلك الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق قام فزعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في رواية في صحيح البخاري كذلك أنه دخل عليها فزعا، ما استيقظ فزعا، وإنما دخل على زوجه زينب وهو فزع. وجمع العلماء بين هذا بأنه لا تعارض، فيحمل على أنه استيقظ فزعا ودخل عليها وهو فزع، استيقظ فزعا من منامه ودخل عليها، ولا يزال الفزع ماذا؟ في ظاهرا في وجهه. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فرح ظهر ذلك على وجهه، وإذا غضب ظهر ذلك على وجهه، وكذلك إذا فزع ظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ يعني رأى رؤيا، وهذه الرؤيا قد يحتقر معناها كثير منا، خاصة لما سنقف عليه بإذن الله عز وجل أثناء الشرح. فقام قومة هذا الفزع، وجعل ذلك الفزع باقيا فيه حتى دخل على زوجه وهو كذلك. قلت: فكيف بنا؟ يرى الواحد منا الفتن تموج موجا عظيما ولا يتحرك ولا يخاف ولا يفزع ولا يحذر ولا يحذر ولا ينصح ولا يبين. فالله المستعان. فرق بين من كان يعلم عن الله عز وجل كثيرا مما لا نعلمه. قولها في الحديث بعد ذلك: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، يعني استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد كلمة الإخلاص، وهو يقول كلمة الإخلاص أعظم كلمة وأعظم شهادة. واستفاد أهل العلم من هذا استحباب ذكر الله عز وجل عند الفتن والإكثار من ذلك، بل عدوا بأن الإكثار من الذكر من أعظم أسباب السلامة من الفتن، من أعظم السلام من أعظم أسباب السلامة من الفتن. وكلمة الإخلاص بخصوصها بها النجاة من الفتن ومن كل شر ومن كل فتن، من كل شر ومن كل فتنة. فليرددها الإنسان وهو يستحضر ويعلم ماذا ويتعلم معناها وما تدل عليه، فبها نجاته بإذن المولى سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بعدما سمعته يقول كلمة الإخلاص: ويل للعرب. كلمة ويل تفيد الوعيد الشديد، لفظة الويل تفيد الوعيد الشديد، والمقصود بها هنا حلول الشر ووقوعه، حلول الشر ووقوعه. وقيل في أصل معناها أنها واد في جهنم، قيل في أصل معناها أنها واد في جهنم، وقد ورد ذلك في حديث في جامع الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل، لكنه لا يثبت، لكنه لا يثبت ولا يصح. وتقابل كلمة ويل كلمة ويح، تقابل كلمة ويل كلمة ويح، فكلاهما تفيد التفجع والإشفاق إن صح التعبير، لكن الفرق بينهما أن ويل تقال لمن وقع في هلكة أو مصيبة يستحقها، وويح تقال في الغالب لمن وقع في مصيبة لا أو في هلكة لا يستحقها، من باب الرحمة والشفقة عليه، كما صح في صحيح البخاري، وكما جاء في صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغي، ويح عمار تقتله الفئة الباغي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل تفجع على العرب من شر قد اقترب، وهو حلول الفتن عليه. طيب السؤال: هل الفتن تخص العرب دون غير أهل العلم؟ الأمر الأول أن العرب هم مادة الإسلام، العرب هم مادة الإسلام، وأغلب من كان مسلما في ذلك الوقت هم من العرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفق ويتلطف على المسلمين دون غيرهم في الأصل، دون غيرهم. فلذلك ماذا خص العرب دون غيرهم؟ لأن الأصل أن المسلمين كانوا هم العرب في ذلك الوقت، ولم يكن منتشرا في غيرهم بصورة تستدعي التنبيه عليه. الأمر الثاني أن العرب هم أساس الإسلام، هم أساس الإسلام، يعني بني الإسلام وابتدأ الإسلام في العرب. قال أهل العلم: فهلاكهم يؤدي إلى هلاكهم من باب إلى هلاك غيرهم من باب أولى. إذا هلك العرب حملة الإسلام، فهلاك غيرهم ووقوع غيرهم في الفتن من باب أولى. والأمر الثالث قالوا للإنذار، بأن الفتن إذا وقعت كان العرب أسرع الناس وقوعا فيها، الفتن إذا وقعت كان العرب أسرع الناس وقوعا وتهالكا فيها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وغيره. فإذا لذلك تفجع النبي صلى الله عليه وسلم على العرب دون غيرهم، وإن كان المقصود به كل مسلم، كل مسلم. قال: من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر ما المراد بهذا الشر؟ جمهور أهل العلم على أن المقصود به ماذا؟ ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم من مقتل عثمان وكسر الباب بقتل عمر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين وقتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتولدت الفتن عن هذه الفتنة كما سيأتينا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل تنبيه على هذا. قلت فإذن هذا هو الشر الذي وقع، يعني ابتداء حلول الفتن وانفتاح بل انكسار الباب الذي كان صادا عن الفتن، وإذا كسر فلا يغلق أبدا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى قيام الساعة أن يشاء الله عز وجل، وتختلف قلة وكثرة لكن يبقى مجالها مفتوحا. فلذلك توجع وتفجع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيقع فيه أمته وهم أهل الإسلام، ويحتمل أنه أراد فتنة بالشر، فتنة يأجوج ومأجوج خاصة، ويحتمل أنه أراد بالشر الذي اقترب فتنة يأجوج ومأجوج خاصة لأجل ذكرها في الحديث، لأجل ذكرها في الحديث والأول أشهر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فتح من ردم يأجوج ومأجوج. الردم هو السد، والمقصود به السد الذي بناه ذو القرنين كما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، وبناه بين الجبلين، فما استطاع هؤلاء هاتين القبيلتين أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والمقصود بقوله اليوم إشارة بأنه ما كان قد وقع فيه ثقب قبل ذلك اليوم، ما لم يقع في ذلك السد ثقب منذ أن بناه ماذا؟ ذو القرنين عليهم. بل ورد في الحديث أو جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحاولون ماذا؟ ثقبه، وأن يجدوا فيه ماذا؟ منفذا. وإذا رجعوا في المساء أو في الليل ليرتاحوا ولينامه، ثم يعودون في الصباح فيجدوه قد رجع كما كان، قد عاد على هيئته، فيحاولون مرات ومرات إلى أن يأذن الله عز وجل ماذا؟ بخروجهم في آخر الزمن. الشاهد أنه في ذلك اليوم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فتح ماذا؟ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان أو أمتان من ولد آدم وحواء، على الصحيح خلافا لمن قالهم من ولد آدم فقط، وعددهم كثير وكانوا قد عاثوا في الأرض فسادا. قلت فوفق الله عز وجل ذا القرنين بأن بنى عليهم سدا ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وإذا جاء وقت محدد يشاءه الله عز وجل يأذن الله عز وجل بخروجهم، وهم من كل حدب ينسلون ويعيثون في الأرض فسادا، ولا قوة ولا قدرة لأهل الأرض بقتالهم، لا أحد، حتى عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال يخبره الله عز وجل بأن يذهب بالمسلمين إلى مكان يعتزلون ماذا؟ هاته الأمتان التي عددهم كثير جدا، حتى يبعث الله عز وجل في رقابهم النغف، وهو مثل الدود الذي يكون في أنف الإبل وفي أنف الغنم، في رقابهم فيصبحون موتى جميعا، فيصبحون ماذا؟ موتى جميعا، إلى آخر ما ورد في قصتهم. وسيأتي عموما في كتاب الفتن باب خاص بيأجوج ومأجوج، لعل تفاصيل ذلك تجدونه في ذلك الباب بإذن الله تعالى. قوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قال: وعقد سفيان 90 أو 100. وعقد سفيان 90 أو 100، كثيرا ما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه العبارات، وهي ذكر العدد بالعقود بالأصابع، يعني يقول عقد 90، عقد 100، عقد 30، عقد 70، عقد 53 كما في صفة التشهد في الصلاة، عقد 10، عقد 9، ألفاظ كثيرة. وهذا ما يعرف عند العرب بحساب العقود، بحساب العقود، وهو علم اندثر الآن، علم اندثر، وكان وقد أحدثه العرب قديما لأجل أن يستغنوا في بيان الأعداد بالأيدي دون التلفظ، يستغنوا عن التلفظ. وأكثر ما كانوا يستعملون ذلك عند المساومة في البيع، عند المساومة في البيع، يعني يأتي إلى تاجر فلا يريد أن يذكر الثمن الذي يريد أن يشتري به أمام غيره من المشترين، فماذا يفعل؟ يضع يده في يده ويضع ساترا ويضعان ساترا فوق أيديهما ويعقد، فيفهم ماذا؟ ذلك البائع العدد الثمن الذي اتفقوا عليه. الآن صاروا يضعون في أظرفة وكذا الثمن، فيعطيه. لا قديما كانوا يستغنون، الآن دير بلا ما تغطيه واحد ما يفيق يعني، بلا ما تغطيه لا, لا, لا يدركون ذلك. فكانوا إذن يفعلون مثل هذه العقود، وكان عددهم من الواحد إلى 9999 بهذه الأيدي فقط، عدد حسابهم يصل إلى هذا. وقد ألفت في بيان هذه العقود أو بهذه الأعداد مؤلفات، ومن أفضلها المؤلف لأحد المعاصرين وقدم له الشيخ وصي عباس، ووضعه بالصور يعني صور الأيدي فقط، يعني تظهر ماذا، كيفية ماذا، هذه الأحساب الأعداد. طيب قال هنا في الحديث، قال الراوي عقد سفيان 90 أو 100، وجاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة لهذا الحديث نفسه قال وعقد سفيان 10، لما قالنا بسفتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا، قال وعقد سفيان 10. على كل الصحيح كما رجح الحافظ بن حجر هو إما 90 أو 100، وأما 10 فهي بعيد، فهي بعيدة. لكن عموما نذكر صيغة هذه الأعداد. عقد العشرة هو أن يجعل كما قال أهلهم طرف السبابة اليمنى، هذه السبابة طرفها الذي قريب من الظفر، يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، هذا الإبهام له طيتان العليا والسفلى، يجعل هذا في الطرف، في طرف العقدة العليا، فهذا الفراغ هو الذي أراد أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الفراغ يعني فتح مثل هذا الفراغ، هذا عقد حال 10. جيد. عقد 90 هو أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها، في أصل السبابة، ويضمها ضما شديدا حتى تنطوي على عقدتيها فتصير كما قالوا كالحية المطوقة، يعني يغلق تمام. ها يعني ما قدرش نكبر يدي يعني، لكن أوضح قدر الاستطاعة. فالسبابة يضمها ضما شديدا ويمسكها بحيث يصير لا يمكن، لا يكاد يرى فراغ، أو يكون الفراغ ماذا، صغيرا جدا. وعقد المئة مقارب لها إلا أنه بالخنصر باليد اليسرى، عقد المئة بالخنصر يضمه ضما شديدا ويمسكه، فهذا عقد ماذا، المئة. فتلاحظون أن 90 و100 متقاربة، لذلك قلت قال الحافظ بن حجر هو متقارب، إشارة إلى مقدار الفتح. وهذا والله يا إخواني يدلكم على تصور معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فتح من الردم الذي بناه عاليا بحيث لا يستطيع أن يظهروه، وبناه سميكا حتى إنهم لا يستطيعوا أن يثقبوه، فتح مقدار هذا الردم فزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفزع الشديد. ونحن اليوم نعيش في الفتن، مش فقط نتوهم أنها ستصل، نعيش فيها، بل بيننا في بيوتنا وفي جيراننا وفي أنفسنا وبين إخواننا صباح مساء، ولا نحرك ساكنا، ونضحك ونستبشر وغير ذلك من اللامبالاة بهذا الأمر. وهذا والله لا يليق بحال المسلم الذي ينبغي أن يحذر من الفتن كما كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويخافها على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا قلت المقصود أن الفتحة التي وقعت في الرد ماذا، صغيرة جدا، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فزيعا. قولها في الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك يا رسول الله جميع، بمعنى أنه حتى وإن كان في الأمة شر، حتى وإن كان في الأمة فساد، حتى وإن كان فيها ما فيها، هل يتصور بأن يخلو الخير من هذه الأمة؟ لا يتصور. طيب كيف علم الصحابة بأنه سيبقى في الأمة صالحين، مع أن النبي سيتكلم عن أمر ماذا، مستقبلي سيأتي؟ لذلك لما قيل له يا رسول أنهلك وفينا الصالحون، قالوا عالم من الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة وهم كذلك. فإذا علموا بأن الأمة سيبقى فيها خير وسيبقى فيها صالحون، فلذلك استغربوا وقوع الهلاك مع بقاء ما لهؤلاء الصالحين، فظنوا أن وجود الصالحين يمنع ماذا، من إيقاع الهلاك عليهم حتى وإن كثر ماذا، الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي تهلكون، نعم أي تهلكون. قالت له قيل أنهلك، أنهلك، قال نعم، متى ذلك؟ قال إذا كثر الخبث. ليس المقصود مجرد ما يكون هنالك مفسدة أو يكون هنالك خبث أو يكون هنالك شر ستهلك الأمة، لا أبدا، فإن هذا لا يكاد يسلم منه الزمان، وهو وجود بعض من هو على خلاف الجاد وعلى خلاف الحق وعلى خلاف الصراط المستقيم، سواء في الاعتقاد أو في السلوك أو في الشبهات قصدي ولا في الشهوة. لكن المقصود متى يصيب الأمة الهلاك جميعا؟ قال إذا كثر الخبث، إذا عم وطم وصار الغالب عليكم الخبث يصيبكم الله عز وجل بهذا العذاب. والخبث فسر بالزنا، إذا كثر الخبث فسر بالزنا، بأن يظهر ويفشو في الأمة، وهذا سيقع ووقع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي زمان ترى فيه الناس يتسافدون تسافد الحمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا ويقع. فقلت فسر بالزنا، وفسر بأولاد الزنا، بأن يكثر أولاد الزنا في الأمة، وهذا لازم من الأول، وهذا لازم عن الأول، إذا كثر الزنا سيكثر في هذه الأمة أولاد الزنا والعياذ بالله. والقول الثالث أن المقصود، وقيل بأن المقصود بالخبث الفجور مطلقا وكثرة المعاصي، ظهور الفجور، أن يعلن بالمعاصي ويتجرأ الناس على رب الناس من غير ماذا؟ أدنى اعتبار لأهل الطاعة ولأهل الصلاح ولنحوهم. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل بعد ذكر هذه الأقوال: وجملة القول عندي في معناه، وجملة القول عندي في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين، أنه اسم جامع، يعني الخبث اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين. فإذا كثر الخبث أوشك الله أن يعم الناس بعذاب. والله عز وجل يقول وقد مر معكم في درس الأمس: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، واتقوا فتنة، اجتنبوا الفتنة، هذه الفتنة لا تقع على الذين ظلموا منكم ماذا؟ خاص. طيب، وقال وصح كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، والمقصود بلم يغيروه لم يسعوا أصلا في تغييره، لم يسعوا أصلا في تغييره بحسب باختلاف طرق التغيير، باليد إن استطعت إن كان لك ذلك، باللسان إن لم تستطع بيدك، أو بقلبك أقل شيء وهو أضعف الإيمان. لكن صار كثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر، يرى المنكر أمامه ولا يتحرك قلبه أصلا عن الإنكار، فضلا عن أن يقوم بذلك بلسانه أو أن يفعل ذلك بيده لمن كان تحت ولايته. الإنسان لابد ماذا؟ يحرك قلبه ويتحرك وينكر ويرتعش لما يرى من الفساد والمنكر في بلاد الله عز وجل وفي أرضه. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاه وبعضهم أسفله، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في مكاننا ثقبا وخرقا ولا نحرج من فوقنا. طيب، هم في هذه النية التي صرحوا بها أمر نية صالحة أو لا؟ يعني أرادوا خيرا، أرادوا ماذا؟ كما جاء في الحديث مصرحا ألا يزعجوا من هم فوقهم، وماذا يفعلوا بالمقابل؟ أن يخرقوا خرقا في السفينة. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا تركوهم، إذا تركهم من الذين في الأعلى، لأن الذين في الأسفل لا عقول لهم، سفهاء. قد قال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير، يعني يقول لك أنا أريد الخير ولكن لا يوفق إليه، ولكن العبرة أن تسير على الهدي. فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. لا، الهلك لا يصيب ماذا؟ من هم في الأسفل فقط، لأنهم كلهم ماذا؟ في سفينة واحدة. ولو أخذوا بأيديهم ومنعوهم لا نجوا، يعني الذين في الأسفل، ولا نجوا ماذا؟ جميعا. فكذلك هذه الأرض يعيش فيها الناس، إذا ترك أهل الصلاح أهل الفسق والفجور يفعلون ما يفعلون، وأهل البدع والمنكرات والأهواء يفعلون ما يفعلون، ويقول لا نبالي بهم، لكم دينكم ولي دين، فإن الله عز وجل يوشك أن يعم الناس جميعا بعذاب. ولكن إذا أخذوا بأيديهم وفعلوا الأسباب ودعوا الله عز وجل ودعوا لدين الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا ينجيهم. وقد ذكر الله عز وجل قصة القرية التي كان فيها الناس ثلاثة طوائف، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كانت طائفة واقعة في المعصية، وطائفة تنكر على هذه الطائفة الأولى التي وقعت في المعاصي، وكانت بين الطائفتين طائفة ثالثة ماذا؟ لا تقع في المنكر والمعصية، لكن تقول لماذا تنصحون؟ هؤلاء الناس لا يستجيبون، هؤلاء الناس لا يتغيرون، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال لهم الطائفة الثانية التي تنصح معذرة إلى ربي، ولعلهم يتذكرون، لا تدري أنت ليس بيدك هداية القلوب، في بيدك هداية البيان والإرشاد، وتلك بيملكها الله عز وجل وحده. فإذا أنت تتخذ الأسباب والله عز وجل هو الموفق. فقلت إذا الشاهد بعد ذلك، قال الله عز وجل بعد ذلك بعد ما وقعت ما وقع، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله عز وجل الفرقة الثانية التي كانت تنهى ماذا؟ عن السوء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، والفرقة التي كانت في المعاصي أهلك الله عز وجل. طيب الفرقة الثالثة سكت عنها الله عز وجل ولم يذكر خبرها، لذلك اختلف أهل العلم هل كانت مع المعذبين أو كانت مع الذين أنجاهم الله عز وجل. قال العلماء ويكفيهم ذما أن الله عز وجل سكت عنهم، يكفيهم ذما أن الله عز وجل سكت عن ذكرهم. طيب فقلت إذن، قال فإن وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. من فوائد هذا الحديث فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وأنه كان بحق كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك في الحديث عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أراه الله عز وجل الغيب الذي كان غائبا عنه وعن أمته وعن الناس، وهو ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج. فيه كذلك التحذير من الفتن وإن كان مستبعدا تأثيره على المخاطبين، التحذير من الفتن وإن كان مستبعدا تأثيره على المخاطبين، يعني لا يقول الإنسان أنا يعني بعيد عن الفتنة فلا تحذرني منها أو كفانا هذا الأمر، كما يقال كذلك عن التحذير من الشرك وهو أعظم فتنة وأعظم معصية وأعظم ذنب يعصى به الله عز وجل، قل كفانا تحذيرا من الشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه إن الشيطان قد يائس أن يعبد في جزيرة العرب، يقول وهو يموت لأصحابه وهو يحذرهم الشرك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيخشى على أمته. وإبراهيم الخليل خليل الله عز وجل الذي كسر الأصنام بيده، يقول لله عز وجل يدعو الله عز وجل اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه كما قال العلماء، يخاف على نفسه الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده وجابها قومه بتلك المناظر وغير ذلك. فإذا لا ينقطع الإنسان عن التحذير من الفتن وأهلها وعن التحذير من الشرك ماذا والواقعين فيه. فيه كذلك أن اليسير من الفتن لا يتساهل معه، اليسير من الفتن لا يتساهل معه، لا يقال هذا أمر يسير، بداية المخالفة هي لازم تكون بداية الرد، وإلا لو ترك الأمر اليسير سيصير أمرا ماذا كبيرا. نبينا صلى الله عليه وسلم قام وهو فزع من ثقب صغير جدا وقع في هذا السد الكبير، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، ومع ذلك قام ماذا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصور. وفيه كذلك أن نار الفتنة إذا وقعت في موضع واشتدت ولم ينكرها أهل الخير أكلت الرطبة واليابس، أكلت الرطبة واليابس الصالحين أو الفاسدين وغيرهم، وغلبت على الطاهر والنجس وأخذت البر والفاجر. لذلك البخاري رحمه الله عز وجل ابتدأ كتاب الفتن بماذا؟ بتخويف الناس عموما من الفتن. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. ما تقولش أنا هذا الفتنة لا، غير معني بهذا الكلام، غير معني بهذه المسألة، غير معني بهذا الباب، لا، اتقوا جميعا أيها الناس فتنة لا تصيبن الذين، يعني تصيب حتى الصالحين، حتى الذين لم يظلموا بشروط ماذا وقعوا أو لأمور وقعوا فيه. فابتدأ بهذا الباب، ولذلك ابتدأ رحمه مسلم رحمه الله عز وجل كذلك كتاب الفتن بهذا الحديث، وهو ويل للعرب من شر قد اقترب. فتلاحظ أنه ما ابتدأ بما يدل على العموم، ابتدأ معا بما يدل على عموم مصيبة الفتن إذا وقعت. فيه كذلك أن النجاة من الفتن عموما يكون بالعلم الشرعي، النجاة من الفتن عموما يكون بالعلم الشرعي المستفاد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا هو العلم الشرعي، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أصح منها على فهم سلف هذه الأمة. والله ما يزيغ زائغ وما يضل ضال في باب من الأبواب إلا وسببه ابتعاده عن هذه الأصول، إما ابتعاده عن كتاب الله عز وجل أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فهم سلف هذه الأمة. وهذا هو أكثر ما يضل الناس بسببه، لأن كل الناس تدعي أنها تأخذ وأن مشربها هو الكتاب والسنة، ولكن بأفهامها القاصرة وعقولها المريض، فيأخذون ما يساعد أهواءهم وما ينتصرون به لبدعهم، والله المستعان.
قال حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين حافظ حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثم قال حاء. هذه الحاء المفردة توجد كثيرا في الكتب الستة وغيرها، تجدون مكتوب حاء بين الأسانيد، الحاء هذه المفردة توجد كثيرا في الكتب الستة بخصوصا كتاب صحيح مسلم، فإن عددها يفوق 1200 موضع في صحيح مسلم، وهي في البخاري مثلا لا تصل إلى المئتين موضع. وهذه الحاء إنما توضع للتفرقة بين الإسنادين، لأن البخاري مثلا لما قال حدثنا أبو نعيم، هذا أبو نعيم شيخه في السنة، عن ابن عيينة وهو شيخ شيخه وهكذا. طيب ثم أراد أن يذكر إسنادا آخر لهذا الحديث، يعني يكون له عنده حديث واحد مثلا له إسنادان أو أكثر من إسناد، فيريد ماذا؟ مشي يوصل يكمل الحديث بشي عاود يولي من الأول، يذكر لك شوية من الإسناد ثم يدير لك الحاء، يعاود يبدأ لك إسناد واحد آخر من الأول، ثم يعاود يواصل من أين التقى الإسنادان، من مكان التقاء ماذا الإسنادين. فهنا أذكر لك أبو نعيم حدث ابن عيينة عن الزهري، الزهري راح يروي هنا عن عروة. طيب هو توقف لك هنا البخاري، أذكر لك إسناد آخر، وحدثني محمود وهو ابن غينان شيخه، أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري، ها وصل للزهري عن عروة كذلك. فلما أذكر الإسنادين يلتقيان في الزهري ثم يصير الإسناد واحد، يصير الإسناد بقية واحد. فإذا قلت هي مأخوذة من التحويل، مأخوذة الحاء هذه اختصار من كلمة تحويل، يعني كأنه حول لك الإسناد، وتقرأ حاء مفردة، تقرأ حاء مفردة. وبعضهم قال هي مأخوذة من الحيلول، مأخوذ من الحيلول يعني حال دون شيء، يعني هذا الحاء وضعت لتحول بين الإسناد الأول وبين الإسناد الثاني، ولذلك لا يقرأها بعضهم، قل لك لأنه هي مش داخلة قاع في الحج، وإنما حاء من الحيلول. وبعضهم وهذا الشائع عند المغاربة يقول لك مأخوذ هي اختصار من كلمة الحديث، لذلك يقرؤون مكانها الحديث، فيوصل يقول لك ما حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري الحديث، يعني كان يقول لك حمكمل الحديث أنت، ثم يذكر لك إسناد آخر، لكن الأول هو الأشهر. قيل غير هذا كل أقوال كثيرة، لكن قول الأشهر أنها من الحيلولة كما ذكرت عفوا من التحويل كما ذكرت لكم في أول الأمر. طيب قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف أي اطلع من علو، الإشراف هو الاطلاع من علو، يعني تكون فوق مكان مرتفع وتطلع على من هو دونك، على من هو أسفل منك، وهذا هو الواقع هنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف يعني اطلع على أطم من آطام المدينة، والأطم هذا مفرد والجمع آطام، هو القصر، الأطم هو القصر أو الحصن المبني من الحجارة ونحوها، الحصن والقصر المبني من الحجارة ونحوها، وقال له ماذا؟ أطم، يعني بناء مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم صعد أو صعد فوق هذا البناء المرتفع من بنايات المدينة، واطلع ونظر على بيوتات المدينة، بيوتات أصحابه في مدينته صلى الله عليه وسلم، فقال هل ترون ما أرى، هل ترون ما أرى. وهذا كذلك عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث كان الله عز وجل يكشف له بعض الغيب فيريه ما لا يرى غيره، فيريه ماذا؟ ما لا يرى غيره. وهذا وقع له كثيرا، كما في صلاة الخسوف أو الكسوف، لما رأوه يصلي وكأنه أراد أن يتناول شيئا ثم رأوه تكأكأ، أي رجع للخلف قليلا، فلما انتهى وسألوه فقال أريت الجنة، وهو في الصلاة أريت الجنة، فأردت أن أخذ عنقودا من عناقيده، ولو أخذته لظللتم تأكلون منه إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يشاء الله، ثم أريت النار إلى آخر الحديث. وكذلك قوله مثلا في الصلاة إني أراكم وراء ظهري، إني أراكم وراء ظهري، هذا مما يطلعه الله عز وجل عليه. وإطلاع ومعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم من الغيب هو بإطلاع الله عز وجل له، بإطلاع الله عز وجل له، ولا يكون له معرفة الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل له. قل لا أعلم الغيب، أو قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإن الله عز وجل يطلع من يشاء من عباده على ذلك. فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، ومع ذلك صدقوه، ما كانوا يرون ما يرى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يصدقوه في كل صغيرة وكبيرة من أمور الغيب. بل وهذا هو حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن تؤمن بما غاب عنك، بل ولو صار الغيب شهادة لما نفعك الإيمان حينه، لو صار الغيب شهادة ما ينفعك الإيمان حينه، الذي يغرغر هل ينفعه الإيمان؟ لا تنفعه توبة الذي حضرته الغرغر، لماذا؟ لأنه رأى الملائكة الذين هم غيب ورأى غير ذلك من أهوال القيامة أو أهوال اليوم الآخر عيانا أمامه، فصار الغيب ماذا؟ شهادة. وقال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وبعض آيات ربك وماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، إذا وقع ذلك آمن الناس جميعا، ولكن هل ينفعهم؟ لا ينفعهم، بل حتى المقصر الذي يريد أن يزداد من الطاعة لا ينفعه ذلك، خلاص لماذا؟ لأنه صار الغيب ماذا؟ شهادة، فلا ينفع. فمبنى هذا الدين على الإيمان بالغيب، مبنى هذا الدين على أن تؤمن بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيما يتعلق به أو بعبادته صلى الله عليه وسلم أو بعبادة الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، قال فإني لا أرى، توكيد بعد توكيد، فإني إن تفيد التوكيد، واللام كذلك تفيد التوكيد، والرؤية هنا رؤية بصرية حقيقية، رؤية بصرية لا رؤية علمية، رؤية بصرية يعني أراه الله عز وجل ذلك حقيقة. الفتن تقع خلال أي نواحي؟ خلال يعني في نواحي بيوتكم، بيوتكم المخاطب من هو؟ من هو؟ الصحابة، وبيوتهم مقصود بها بيوت ماذا؟ المدينة. طيب لماذا خص كذلك الفتنة بالمدينة؟ قالوا لأن إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى الفتنة العظيمة في مقتل عثمان، التي تولدت عنها الفتن، كما سيأتي كذلك بيانه، إشارة إلى الفتنة العظيمة التي وقعت بعد مقتل أو في مقتل أو أثناء مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما إن جر عليها ماذا من الفتن. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، جاء في بعض النسخ كذلك الصحيح كوقع المطر، وهما سواء كوقع القطر أو كوقع المطر. وهذا التشبيه إشارة إلى كثرتها، فإن القطر أو المطر يقع كثيرا، يعني يقع حبات كثير ويتساقط بصورة كثير، فهذا قالوا إشارة إلى كثرة الفتن التي ستقع في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما هو أبعد من ذلك لمن جر على هذه الفتنة. وإشارة كذلك قالوا إلى عمومها، فإن المطر إذا نزل لا ينزل في بيت دون بيت وهكذا، إنما ينزل على الجميع، بل في كل نقطة من نقاط الأرض ونحوها، إلا وتجدها ماذا قد أصابها شيء من بلل هذا القطر أو المطر. فقالوا كذلك هذا إشارة إلى عموم الفتن، إلى كثرتها ماذا وإلى عمومها، وهذا فيه تحذير كبير من نبينا صلى الله عليه وسلم للفتن، تحذير شديد. طيب لماذا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليأخذوا أهبتهم وليكونوا مستعدين، لأنك إن وقعت في شيء وأنت تنتظره خير لك من أن تقع فيه وأنت تجهله، توقع في شيء وأنت تكون تستنى في هذا الشيء بأنه سيقع مصدق، مثل ما جاء في حديث الدجال لما يمسك ذلك الفتى ويشقه نصفين ثم يحييه مرة أخرى، هذه يعني معجزة كبير أن يشق الرجل نصفين ثم يحيى مرة أخرى، فيقول له: هل آمنت بي؟ هل تؤمن بي؟ فقال: والله ما زدت فيك إلا يقين. لماذا؟ لأنه كان عنده علم. قل: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فيذكر الخبر أنه يعني كان يعلم هذا الحديث، فكونك تقع في شيء وأنت على علم محصن بالعلم هذا خير لك بصورة كبيرة جدا من أن تقع فيه وهو قد فاجأك وفاجأك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بها بأنهم ستقع الفتن، فكان يحذرهم منها أن يعني تصيبهم اضطراب أو أن يقعوا فيها أو أن يخوضوا فيها، فكان ينصحهم بذلك، قال: كوقع الفطر المطر يعني، أو كوقع القطر كما جاء في الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبقى بيت من العرب إلا دخلت لما قتل عثمان، لما قتل عثمان. ثم قال: ووقعت الفتنة بين المسلمين أو الملوك يوم الجمل ويوم الصفين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك. من ذلك أقصد ماذا؟ فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قل: وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه أو عن شيء تولد عنه. فإذن هو ماذا؟ فروع كلها ماذا لهذا الأصل الفتنة الكبرى، وهي مقتل عثمان. وقد وهي والله فتنة عظيمة، مقتل عثمان والله كانت فتنة عظيمة، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة، وحسن وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا، ثلاث مرات، يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. موتي والدجال يعني فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال وهي من أعظم بل أعظم فتنة على هذه الأمة، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. قال: وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، ويقصد ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت إذن ماذا؟ فتنة عظيمة. قلت: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا؟ ليستعدوا ويأخذوا أهبتهم لما سيقع في تلك الفتنة ومن جر عنها، والله الموفق.
باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال البخاري رحمه الله عز وجل باب ظهور الفتن. وقصده بظهور الفتن كثرتها وتنوعها. قصده بظهور الفتن كثرتها وتنوعها حتى صارت ظاهرة. الأصل الفتنة تكون خفية، فكثرت وتنوعت حتى ظهرت للعيان، صار جميع الناس ماذا يرونها. فقصده بظهور الفتن كثرتها، وإلا وجودها فهو متقدم منذ أن قتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل منذ كسر الباب بقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل السلام من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا عياش بن الوليد وهو القطان، أخبرنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي. قال حدثنا معمر وابن راشد عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد وابن المسيب وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان. اختلف في هذا المعنى أو في معنى هذا الشطر من قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان على أقوال كثيرة، ولكن أقربها وأصح هذه التفاسير والأقوال ما فسره به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. قال يتقارب الزمان نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ثم فسر تقارب الزمان بماذا؟ قال حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة، وقصده كالجمعة كالأسبوع، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق الخوص، يعني مقدار ما تحرق شيء مجرد ما يحترق بسرعة، يعني فهذه الساعة. والمقصود إذا نزع البركة وقلة الانتفاع بالوقت، مقصود نزع البركة من أهل آخر الزمان وقلة الانتفاع بأوقاتهم. لذلك صار الواحد منا الآن اليوم يستغرب بل يكذب أحيانا إذا قرأ شيئا من تراجم سلفنا ماذا كانوا يفعلون في يومهم وفي ليلهم من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن التعليم والحلق الكثيرة والكتب التي ألفوها مع انشغالهم وجهادهم وأسفارهم ورحلاتهم، وما كاش لا مسجلات ولا أي شيء، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. الإنسان يقول وقتش الوقت لذلك فيه كل شيء. صار اليوم الإنسان حقيقة شغل تاع ساعة يقضي فيه أسبوع، وشغل تاع أسبوع يقضي فيه شهر، وشغل تاع شهر يقضي فيه سنة. أحيانا يخرج ليقضي أمر المفروض في ساعة واحدة يريح يقضيه نهار كامل، وغدوة يروح يخرج الورقة الأخرى وهكذا. فصار الناس ماذا؟ نزعت البركة من أوقاتهم، نزعت البركة، وهذا نلمسه جليا، نلمسه جليا في حياتنا. وطبعا ليس المعنى هذا إنسانا يخضع لهذا الأمر ويترك الأعمال ويقول خلاص ما كاش بركة، بل المفروض أن تسعى في اغتنان هذا الوقت وتكون شحيحا ضنينا به، كن شحيح جدا وضنين بهذا الوقت. إذا كان هذا الوقت على عزته قديما صار اليوم عزيزا جدا، فلا ينبغي إذن أن تضيعه، ولا بد أن تستغله فيما ينفعك ويعود عليك بالنفع في دنياك وفي أخراك. قال إذن يتقارب الزمن وينقص العمل، وهذا من لوازم الاشتغال والانشغال بالفتن، من لوازم الانشغال بالفتن نقص العمل، أن ينقص العمل ويكثر القيل والقال، تهجر الأعمال وتصير ملاذ الرجال هي الأقوال. بل صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في مستدرك الحاكم وسنن أو مسند الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل، من أشراط الساعة أن يظهر القول ويفشو ويخزن العمل، تترك الناس الأعمال. لماذا؟ لانشغالها بالفتن، انشغالها بالفتن، فاستبدلت الجلوس في مساجد الله عز وجل وبيوته بالجلوس في المقاهي والمحلات العام، واستبدلت تدبر وتصفح وقراءة كتاب الله عز وجل بتطلع الصحف والمنتديات وما قيل وما هو الجديد وغير ذلك، واستبدلت كذلك طاعة الله عز وجل وعبادته كلها بانشغال بهذه الأمور. هجرت دروس العلماء، هجرت دروس العلماء وتركت مجالس العلم، وانشغل الناس ماذا وراء شيوخ التلفاز، أو التلفاز هو شيخ نفسه، والإذاعات والقنوات. لماذا؟ لمعرفة ما يجري سواء في فتن الشهوات أو في فتن الشبهات. إذن من لوازم الانشغال والاشتغال بالفتن هو ماذا؟ ترك العمل. وكان الأولى بهؤلاء إذا أرادوا النجاة من الفتن حقيقة لا بتتبع هذه الأخبار، وإنما بلزوم عبادة الله سبحانه وتعالى، بلزوم عبادة الله عز وجل، فهي حقيقة الشيء الوحيد الذي ينجي من الفتن. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى العبادة في أمثال هذه الأوقات، العبادة في الهرج كهجرة إليه. وجاء كذلك في الحديث الذي سيأتيكم إن شاء الله عز وجل كذلك قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فزعا من حديث أم سلم في ليلة من الليالي فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات، قال الراوي يريد أزواجه لكي يصلين. لما علم بوقوع الفتن قال أيقظوا صواحب الحجرات، لماذا؟ لكي يصلين. فالصلاة وعبادة الله عز وجل هو سبيل النجاة من الفتن، لا الخوض فيها وإطلاق اللسان وغير ذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل، وذكرنا السبب ذلك، قال ويلقى الشح، يعني يوضع الشح في قلوب الناس وضعا ويكثر ويظهر، وليس المقصود أصله، أصل الشح إلا فهو موجود، أصل الشح موجود في الناس، ولكن المقصود أن يوضع في قلوبهم ويظهر ذلك باختلاف أصنافهم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل حتى يبخل العالم بعلمه فيمتنع عن الفتوى أو عن تعليم الناس، ويبخل الصانع بصنعته حتى يبخل عن تعليم حرفته للناس ويظن بها وربما ماتت معه، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، حتى يهلك الفقير. فإذا البخل ليس فقط مقصود به البخل في المال، في جميع الأمور، يبخل في النصيحة، يبخل في الإرشاد، أحيانا حتى في الطريق تسترشد إنسان لطريق معين يبخل أن يدلك على الطريق، بل ربما يدلك على طريق خاطئ يقول لك روح منه هو الطريق منه، لأمور يرونها في أنفسهم. فالبخل صار ماذا؟ موضوعا في قلوب الناس، ولا يزال يعني يسري هذا في الناس، وهذا لا شك لقلة إيمانهم ولقلة ديانتهم، قلة الدين ورقته يصير الناس إلى مثلها. ثم قال وتظهر الفتن، والمقصود بظهور الفتن قلنا كثرتها، مقصود بظهور الفتن كثرتها، وهي لا شك تكثر في آخر الزمان، لا شك بأن الفتن تكثر في آخر الزمان، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث سيأتي بتمامه لكن أذكر شطرا منه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه أمة الإسلام جعل عافيتها ماذا؟ في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وسيأتي قلت ذكر هذا الحديث بتمامه. قال ويكثر الهرج، ويكثر الهرج قيل يعني قالوا يا رسول الله أي ما هو؟ ما هو الهرج؟ هذه اللفظة ما علموا، ما فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقالوا أي ما هو؟ فقال القتل 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 القتل. وستأتي روايات كثيرة لهذا الحديث في هذا المعنى، سنرجع الكلام عن الهرج وعن معنى القتل هنا إلى حينه بإذن الله عز وجل. ثم قال البخاري: وقال شعيب وهو ابن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي والليث وابن سعد المصري وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن الزهري عن حميد وابن عوف بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البخاري قصده من إيراد هذه الأسماء هنا، لاحظ لما ذكر لك إسناد الآخر قصده أراد شيئا معين. لما قال في الأول قال حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. طيب شيخ الزهري في الحديث الأول إسناد الأول من هو؟ سعيد. جيد، فإذا معمر الذي روى عن الزهري جعل شيخ الزهري ومن؟ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب البخاري أراد أن يشير لك بأن وقع خلاف في هذا الإسناد، فقال لك وقال شعيب، وهؤلاء المذكورين كلهم من تلاميذ الزهري، كلهم من تلاميذ الزهري، فإذا عدنا واحد جعل الزهري عن سعيد بن المسيب، وهؤلاء الأربعة وهم شعيب ويونس والليل وابن أخي الزهري رووا هذا الحديث عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، كأنه فيه خلاف من هو شيخ الزهري في الحديث، هل هو سعيد أو هو حميد بن عبد الرحمن. في مثل هذه الحالات في غير البخاري وغيرهم قد يضعف إحدى الطريقين، وخاصة الطريق الأول، لأن هذا الطريق الثاني فيه عدد اتفقوا على قول واحد وخالفهم واحد، وترجيح رواية الأكثر أقوى من ترجيح رواية الواحد، لكن البخاري ليس قصدها. البخاري أراد أن يقول لك بأن كلا الطريقين صحيح، بأن الزهري شيخه روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب وروى هذا الحديث عن حميد. لماذا؟ لأن الزهري إمام مكثر، مثل الزهري إمام مكثر، كان العلماء يقول تفرد بستين سنة لم يروها غيره، كان إماما جامعا للسنة، إمام يعني في الصحابة كان أبو هريرة مثلا في حافظة الصحابة، حافظ التابعين هو الإمام الزهري رحمه الله عز وجل، فيتصور أنه سمع الحديث من سعيد وسمع الحديث ماذا من حميد ابن عبد. فإذا البخاري أذكر لك الطريقين لماذا؟ باش يبين لك لهذا الطريق صحيح وهذا الطريق ماذا؟ صحيح كذلك، هو هذا هو قصده. الله أعلم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
نعم، قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي بادام عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل الكوفي قال كنت مع عبد الله وابن مسعود، عبد الله ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال يحتمل أن أحدهما هو القائل، يحتمل أن أحدهما هو القائل والآخر وافقه وأقره، وقد ينسب لهما معا هذا القول، أحدهما بالقول والآخر بالإقرار والتقرير، كما في قول الله عز وجل مثلا في قصة موسى مع أخيه قد أجيبت دعوتكما قد أجيبت دعوتكما. قال ابن كثير كان موسى يدعو وهارون يؤمن، كان موسى يدعو وهارون ماذا أخوه يؤمن، فنسب الدعاء ماذا لهما لأنه أراد ما أراده الداعي، فقال يحتمل أن أحدهما القائل ويحتمل أنهما معا قال هذا الخبر قال هذا الخبر، وهذا قد ورد كذلك في رواية ستأتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة هذا التعبير يراد منها قرب قيامها قريبا منها، يعني قبلها، لما يقول إن فلان بين يديك أي قريب منك مثلا، فقال إن بين يدي الساعة أي قبلها قريبا منها، يقصد قبلها قريبا منها، لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيان كيفية ذلك، بيان كيفية رفع العلم وكيفية فشو الجهل. فقد صح عنه أو جاء عنه كما قلت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموتهم، بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس تحتاج إلى أن تسأل وتحتاج إلى من يفتيها دائما. الناس تحتاج، لا بد أن تسأل عن دينها، تسأل عن أمور تهمها باختلاف ذلك قلة وكثرة، لكن تحتاج الناس. فإذا وجدوا من هو أهل للسؤال سألوه، وإن لم يجدوا سألوا من تنصب وأخذ مكانهم. فقال: إذن لا يقبض العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سئل هؤلاء بغير علم، هؤلاء الذين سألوهم بأنهم من أهل السؤال وكذلك هم ليس لهم علم، فأجابوا وبجوابهم ذلك ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم ماذا بجوابهم. فهذا هو مقصود ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وذلك بقبض العلماء. لذلك يقول العلماء بأن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ولا يحل شيء محلها، فيذهب مع هذا العالم ماذا ما كان عنده من العلم والحلم والخبرة وغير ذلك من الأمور التي تحتاجها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكثر فيها الهرج. قال: والهرج القتل. والهرج القتل هنا يحتمل أن هذا الهرج القتل موقوف على أبي موسى وعلى عبد الله بن مسعود، وإن ورد في اللفظ هنا موقوفا يعني على الصحابي من قوله، فقد ورد مرفوعا، يعني تفسير الهرج ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق في الرواية السابقة.
قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل.
نعم، هذا الحديث كسابقه. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث، فلما قال حدثنا أبي هو حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران، حدثنا شقيق وابن سلمة أبو وائل الكوفي، قال: جلس عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وهذا كسابقه يحتمل، قلت، الوقف والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرفوعا ثابتا كما جاء في رواية الجنة.
قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل.
نعم، قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد، قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي وائل وشقيق بن سلمة قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فقال أبو موسى: سمعت النبي. أبو موسى هنا الذي قال سمعت النبي، من هو؟ هو أبو موسى الأشعري لا شك. بعض محققي صحيح البخاري جعل أن أبا موسى هذا هو أبو موسى المديني، وهو أحد المحدثين. هذا من عجيب ماذا ما يصنعه المحققون، بعض المحققين ما يصنعه بعض المحققين، فإن أبا موسى المديني هذا متوفى سنة 81 و500، يعني البخاري ينقل على واحد رح يولد بعده بسنوات بعيد، وهو يقول أبو موسى المديني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثله هذه كلمة ذكرها البخاري، يعني ما أراد أن يعيد المتن، فقالك مثله أي مثل الحديث ماذا السابق، يعني مثل الحديث السابق. ثم قال والهرج بلسان الحبشة القتل، هذا من كلام أبي موسى الأشعري. قال والهرج بلسان الحبشة القدر. طيب استشكل بعضهم كيف أن الهرج بلسان الحبشة وهم غير عرب القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفسر الهرج في الحديث الأول بماذا؟ بالقتل القتل. لما قيل له أيما هو أيما ما هو يا رسول الله الهرج، فقال القتل القتل. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، يعني كيف تكلم بلسان الحبشة؟ ولكن قصد أبي موسى الأشعري وهو من أهل اليمن قصده ماذا؟ أن هذه الكلمة وهي الهرج كلمة عربية تستعمل في ماذا؟ اللغة، وأصلها سيأتينا بأنه الاختلاط والتباس الأمور بعضها ببعض، الفتنة واختلاط والتباس الأمور بعضها ببعض كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل، وتستعمل في اللغة العربية بما هو بما تدل على الفتنة عموما. يعني في اللغة العربية أصل هذه الكلمة ما تدلش على القتل أصالة، وإنما تدل على الاختلاط والفتنة الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى القتل. لكن في لسان الحبشة لا تستعمل إلا على القتل. فهذا أراد ماذا يقول لهم؟ أراد يقول لهم بأن هذه الكلمة في لسان الحبشة تفيد القتل فقط، لكن في اللغة العربية تفيد القتل وتفيد ماذا؟ الاختلاط. تقول الناس في هرج يعني في اختلاط، مش لازم في قتل. صح في الحبشة إذا استعملت هذه الكلمة تفيد ماذا؟ القتل فقط. هذا هو قصده رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة.
نعم. قال حدثنا محمد وهو ابن بشار الذي يقال له غندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وكان ربيب شعبة، وغندر هذا لقبه به بعضهم وابن جريج لأنه كان مشاغب، يعني يشاغب قليلا في الحلقة فقاله غندر، والغندر يعني الذي يكثر التشغيب في لغتهم. فقال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن واصل وابن حيان الأحدب عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة السابق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال وأحسبه رفعه. يعني أبو وائل هنا وهو شقيق بن سلمة الذي روى الأسانيد السابقة، جاء في رواية أخرى أنه روى الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هنا شك هل هذا الحديث من كلام عبد الله بن مسعود ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لكن غلب على ظنه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا التردد هنا لا يضر، لماذا؟ لأنه سبق عنا جزمه بأن الحديث ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم أو يزول فيها العلم كما جاء في بعض النسخ ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج بلساني أو الهرج القتل بلساني الحبشة. الهرج بفتح الهاء وإسكان الراء لفظة تدل في اللغة على الفتنة والاختلاط والتباس الأمور ببعضها، لفظة تدل في أصل اللغة على الفتنة والاختلاط لماذا؟ لأنه اختلاط والتباس أمور بعضها ببعض. أما في الشرع فالمقصود بالهرج كثرة القتل وشدته بغير وجه حق. الهرج في الاصطلاح في الشرع المراد به كثرة القتل وشدته بغير وجه حق، بغير وجه حق. فإذا المقصود به ماذا؟ قتل خاص، مش مجرد القتل، وإنما القتل الممزوج بالفتنة، القتل الذي ينجم عن فتنة. لذلك قلنا أصل الكلمة هو الاختلاط والتباس الأمور ببعضها، فإذا وقع القتل في ذلك الحال يكون قد وقع عن فتنة. طيب ويدلك على هذا طبعا هو القصد المقصود به القتل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى كما كذلك جاء في حديث صح عنه أن رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقلنا بلى يرحمك الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ يعني قال له جلساؤه وما الهرج؟ قال الكذب والقتل، الكذب والقتل فتنة. قالوا أكثر مما نقتل الله، قالوا أكثر مما نقتل، وقصدهم ماذا؟ قتلهم الكفار. لذلك قال جاء في رواية قالوا إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، يعني في جهادهم الشرعي. فقال لهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه ليس بقتلكم الكفار، ليس هذا هو القصد المقصود من الهرج قتلكم الكفار، إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه، كما حدث ويحدث تقربا لله عز وجل زعم. فقالوا سبحان الله، الله اندهاشهم، سبحان الله وما عنا عقولنا يومئذ، يعني نكون بعقولنا أو تذهب عنا عقولنا. قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم عن أنه على شيء وليس على شيء. ترى الواحد يصل إلى درجة يقتل فيها وهو يدافع عن فكرة باطلة وهو مخالف للحق، ما فعل ذلك إلا لأنه يظن أن نفسه أنه على خير، يطعن في العلماء، يطعن في فهومهم، في فهوم جميع الناس وفي آرائهم وفي معتقداتهم، ويخرج على الأمة جميعا ولا يبالي بقتله لأبيه أو لأمه أو لغير ذلك أو لابنه أو لأخيه، ماذا تقرب الله عز وجل. وهذا قلت ماذا؟ للطيش الكبير الذي يكون في عقول ذلك الزمان. يكفيك ماذا؟ أن أوائل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا، خرجوا من على من؟ على الصحابة. تخرج أنت على أمة هي أفضل أمة الأمم بعد أمة بعد الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين، تخرج عليهم وتكفرهم وترى وتستبيح قتلهم، أي عقل هذا؟ وأنت تريد ماذا؟ تدعي أنك تفهم كتاب الله عز وجل وتفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان لهم عقول ما فعلوها، ولكن هم من أجهل الناس وأبعد الناس ماذا عن دين الله عز وجل. ثم قال إذن لا، إنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. قال ثم قال أبو موسى والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور وما أجد لكم، هذا ناصح ناصح أمين، وما أجد لي ولا لكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نحدث فيها شيئا، لم نحدث فيها شيئا. وليعلم أن وقوع المصائب والفتن التي أخبر الناس نبينا صلى الله عليه وسلم بوقوعها بل وظهورها وكثرتها في آخر هذا الزمان إنما تقع بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وعلى رأس مخالفة الناس وكسبهم في هذا الباب مخالفتهم لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لفهم سلف هذه الأمة، فانجر عليهم ما منجر. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم هذه الآية أن الذين آمنوا وألبسوا وأشركوا مع إيمانهم ظلم لله عز وجل وهو الشرك فإنهم لا يكون لهم الأمن. فالأمان في طاعة الله عز وجل والإيمان، من يريد الأمان فلا يجده إلا في طاعة الله عز وجل والإيمان. يقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. استبدلت هذه النعمة، نعمة الأمن، بالخوف بماذا؟ بما كسب أيدي الناس، بما كسب الناس، بتبديلهم لطاعة الله عز وجل والفجور، بعدم نهيهم الناس الواقعين في المنكر عن المنكر فأصابهم وحل بهم ما حل بغيرهم. وهذه الفتنة بالخصوص، أعني فتنة الهرج، إنما تحدث وتكثر. والهرج المقصود به القتل، قلنا على وجه على غير وجه الحق الممزوج بفتنة. هذه الفتنة بالخصوص إنما تكثر ويزداد ويستفحل أمرها لما تخلى المسلمون أو كثير منهم عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. فلما ترك الناس أو ترك كثير من المسلمين هذا الأصل حلت عليهم الويلات، وأصابتهم ما أصاب غيرهم ممن وقعوا في مثل هذه الوقعات، واستبدل الأمن الذي كان عندهم ماذا؟ بالخوف والله المستعان. ولا خروج من هذه المصائب عموما والفتن إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على فهم سلف هذه الأمة.
وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم، قوله وقال أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهذا من شيوخ البخاري. أبو عوانة هذا الوضاح ابن عبد الله اليشكري هو من طبقة شيوخ البخاري، يعني ليس من شيوخ البخاري. ما أدركه البخاري، ما سمع منه، فإذا يكون هذا الحديث ماذا؟ منقطعا معلقا بالاصطلاح، هذا من معلقات الإمام البخاري، من معلقات الإمام البخاري. والبخاري قد يعلق الحديث لسبب ولغرض من الأغراض، إما لأنه ليس على شرطه كما هو الآن هنا، يعني يرتضي الحديث لكن الحديث ليس على شرطه، لأجل عاصم هذا الثاني. قال أبو عوانة عن عاصم هو ابن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود، وبهدلة هو أبو النجود، وقيل بهدلة أمه هو أبو النجود أبوه، لكن الأشهر هو ما ذكرته أول. وهو صدوق، يعني ليس من رجال البخاري والإمام مسلم في القوة، لذلك أخرج له البخاري أو مسلم مقرونا بغيره، يعني ما أخرجوا له حديث هو أصل، وإنما دائما يخرجون له في المتابعات والشواهد. لكن هذا الحديث عموما ثابت، هذا الحديث ثابت لقاعدة ذكرها العلماء في صحيح البخاري، وكذلك لثبوته في صحيح مسلم بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن عن عبد الله بن مسعود أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. طيب، قال عن أبي وائل وهو شقيق بن سلم عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ فقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قد أحسن البخاري رحمه الله عز وجل في إيراد هذا الحديث في آخر الباب، قد أحسن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في إيراد هذا الحديث في آخر الباب، لأنه ابتدأ الباب أو كتاب الفتن عموما أو باب أو هذا الباب ببيان عموم الفتنة، وأنها ستبتدئ شيئا فشيئا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتح من ردم يأجوج كذا وكذا، أو أنه اطلع وقال مثلا: إني لأرى الفتن تقع على بيوتكم كوقع القطر، يعني الفتن ما كانت قد وقعت ولكنها ستقع، وابتدأت شيئا يسيرة ثم ستكبر تكبر 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 إلى أن لا يبقى في الأرض إلا ماذا؟ إلا شرار الناس. فكأنه ناسب أن يذكر هذا الحديث في آخر ماذا؟ في آخر الكتاب، إشارة بأن الفتن ستبقى في ازدياد. ولذلك جعل البخاري بعد هذا الباب باب ماذا؟ جعل البخاري بعد هذا الباب باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من، يعني كأن الأحداث تتوالى حتى تزداد الفتن، فيصل إلى ماذا؟ الزمان الذي لا خير فيه، هو الذي تقوم عليهم ماذا؟ وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ويدل على هذا كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرت شيئا منه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، يعني كل ما تجي فتنة تنسيه ماذا في الذي كانت قبلها يرقق بعضها بعضا. جيل فتنه يقول لك هذه وش تسوى مع الاولى، الاولى لا تسوى شيء. فلما تجي يقول لك هذه خلاص ما كاش اكثر منها، فتاتي فتنه ما هي ماذا اشد منها، الله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. ثم قال: ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع، فان جاء احد اخر ينازعه او ينازعه فاضربوا عنق الاخر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وكثرتها في هذه الامه وان بعضها يرقق بعضا، في الاخير كل شيء متعلق بالامام. قد قلت: ما هو العلاقه بين هذا وذاك؟ اشاره بان من اعظم الاسباب التي تسبب الفتن هو عدم طاعه ولاه الامور، وعدم طاعة ولاة الأمور. لذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. ثم قال، أو في قوله صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما جاء في رواية مسلم. فهم منه بعض العلماء كابن بطال المالكي رحمه الله عز وجل في شرحه الإمام لصحيح البخاري أن هذا على الأغلب، وأن الساعة قد تقوم على بعض المؤمنين، وأن الساعة قد تقوم على بعض المؤمنين. من أين فهم هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله ما هو؟ الساعة. فقال إشارة بأن هناك ستبقى طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الحق، على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله. فقال المقصود بهذه الأحاديث التي المقصود بها شرار الناس تقوم عليهم الساعة أن المقصود الأغلب. ولكن الصحيح أن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار المحض، يعني الذين شرهم محض وهم الكفار. وأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يموت قبيل الساعة أو قبل الساعة، أقل شيء، يعني أكثر شيء يموت قبل الساعة ولا تقوم عليه الساعة. ويدلنا على هذا أحاديث وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الحديث أنس قال: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة على أحد يقول ماذا؟ الله الله. وفيه كذلك يعني في صحيح مسلم حديث يوضح هذا المعنى عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. قال: فبينما هم كذلك إذ أقبل عقبة بن عامر الصحابي كذلك، فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، يعني اسمع هذا الخبر الذي يقول بأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار مثلا. فقال له عقبة: هو أعلم. انظر إلى الأدب الجم بين أهل العلم وبين الصحابة على في الأساس. فقال له: هو أعلم، مع أنه سيذكر شيء في الظاهر يعني مخالف له، قال: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. قال له هو، قال يعني هو أعلم، لكن أنا هذا اللي سمعته من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله أي الأول عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجل، وانظر إلى الأدب كذلك. حبش يقول له: أنت سمعت هذا فقط سمشك فاهم، لا، قالوا: أجل، نعم، كلامك صواب. قال: ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ذكر الوهاب، يعني الصواب أن هذه الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، يعني بقاؤها إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب ماذا؟ قيام الساعة. وأما قبل قيام الساعة لما يشاء الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يقيم الساعة يبعث ريحا طيبة لا يجدها ولا يجد ريحها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني ما زال عنده أصل الإيمان ليس بكافر، فيجد ريحها فيموت، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وهم الكفار وعليهم تقوم ماذا؟ الساعة. فإذا هذا هو الصحيح في قوله من شرار الناس من تدركهم الساعة. قلت وجه إيراد هذا الحديث البخاري أورده لماذا؟ ليبين بأن الفتن لا تزال في ازدياد إلى أن يبقى في هذه الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. بهذا نكون قد أكملنا مقدار المخصص لنا في الحمد لله أولا وآخرا. الله الموفق لا رب سواه، أسأل الله عز وجل يعيذنا من الفتن صغيرها وكبيرها ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا متمسكين بغرز علمائنا وبغرز ما كان عليه الصحابة من تمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم على فهم سلف هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من نجا من ثلاث فقد نجا موتي، كيف ينجو المسلم من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصده يعني ينجو من الفتنة التي وقعت، والاختلاف بعض الكثير من الأعراب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وقالوا بأن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن المقصود إعطاء الزكاة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا نعطيها، فوقع ما وقع، فقصده أنه يثبت على هذا الدين. قال قلت من فوائد الحديث ويل العرب أن النجاة من الفتن يكون بالعلم الشرعي، ما وجه الشاهد؟ لا شك وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بذلك حتى يكون في ذلك نجاة لهم، وإلا لو كان فيه مجرد إخبار لما أخبرهم. ما الفائدة من إخبار أمة أو أشخاص بأمور ستقع لهم ولا سبيل إلى ولا فائدة تفيدهم من ذلك؟ ولكن المقصود ماذا؟ أنهم ينجون بذلك. وقد نبهت على هذا أن الإنسان قد إذا وقع في شيء وهو يعلم بأنه سيقع فيه أفضل من أنه يقع فيه وهو لا يعلم بذلك. قال هل الفتنة خاصة من عثمان رضي الله عنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء للرجل وقال للنبي أو جاءه الرجل وقال أدل يا رسول الله فإنك لم تعدل؟ ولا شك بأنه هذا يعني وقع في زمن النبي، لكن مش مقصود فتنة، لأن الصحابة كانوا على عين بحال هذا الرجل، بل وأراد بعضهم قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأنه سيخرج من ضيق هذا الرجل أقوام، ولا خروجهم وفتنتهم وقعت من بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. قال ما فائدة ذكر نزول الجهل بعد ذكر رفع العلم؟ معنا رفع العلم لزيادة التنبيه، لا شك زيادة التنبيه وزيادة الإيضاح بأنه إذا خال العلم جاء الجهل، فإذا أردت أن ترفع الجهل فعليك بالعلم، هذا المقصود.
الله أعلم. جزا الله عنا جزا الله عنا جزا الله شيخنا عنا خير الجزاء والثواب، فلقد شنف آذاننا بهذه الدرر التي نثرها علينا، فجعل الله ذلك في ميزان حسناته وأعاده علينا أعواما عديدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.